والآن مع الشريط الثامن.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ مراجعة سريعة لما أخذناه في الليلة قبل الماضية. كان الكلام دار حول المتابع والشاهد والاعتبار، وأنا أظن أيها الإخوة أن بعض الناس قد يستصعب مصطلح الحديث بسبب عدم تصوره لمسألة السند والمتن، وإلا لا تصورها الإنسان ثم طبقها في واقعه هو ونظر لهان عليه الحكم على الأحاديث وتصور أحكام العلماء عليها إذا ما كان النظر في السند أو المتن. فأنت يا أخي تصور أنه جاءك إنسان من الناس وأنت لا تخبره جيدا، لا تعرف هل الرجل من الذين يوثق بكلامهم كأنه في صندوق أو من الناس الذين كلامهم يعني يمر على الآذان. بلا شك أنك حينما يأتيك رجل من الصنف الأول ليس كالرجل الذي يأتيك من الصنف الثاني وهو ينقل خبرا من الأخبار. ثم أضف إلى ذلك أن الخبر الذي ينقله لك بحكم ما منحك الله جل وعلا من عقل وفطرة سليمة لابد أيضا أن يكون هذا الخبر من الأمور التي تصدق. يعني يمكن نلطف الجو بشيء من الأمثلة التي يمكن فيها شيء من الإضحاك، لكن فعلا يعني ينبغي الإنسان يتطور مثل هذا. يقول العامة عندنا إن هناك إنسان كان يمشي بحمار في السوق ويحرج عليه ليبيعه، ويقول من يشتري حمارا يرقى النخل، يعني يمكن أن يخدمهم في عملية التلقيح والإتيان بالرقى. فقال له واحد اكذب كذب صغير حتى الحمار ينباع، يعني أتيتنا بطامة. ففعلا يعني حينما يأتيك الإنسان بخبر لا يصدق ليس كإنسان يعني يأتيك بخبر معقول تدركه العقول والأذهان. ثم إذا جاءك إنسان وفرض أنه صادق ثم حكى لك خبرا عن إنسان توفي منذ أمد وأنت تعرف أن هذا الإنسان ما ولد إلا بعد وفاة ذلك الشخص الذي حكى ذلك القول عنه، أنت بلا شك في قرارة نفسك تعرف تماما أنه ما تلقى هذا الخبر عن ذلك الذي توفي مباشرة، فلا بد أن بينهما واسطة. فبالتالي إذا كان الخبر يهمك فأنت حين ذاك ستقول له لكن من الذي أخبرك بهذا الخبر؟ ولنفرض يعني أن واحد منا لو سألت أحد الأخوة متى ولدت يا أخي؟ 94. الأخ يقول ولد عام 94، فلو جاءني ونقل خبرا عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أعرف تماما أن هذا الخبر الذي حكاه عن الشيخ محمد بن إبراهيم لا يمكن أن يكون أخذه هو مباشرة منه. لماذا؟ لأنني استخدمت التاريخ، والتاريخ كما قلت لكم سابقا مهم جدا عند علماء الحديث. فالشيخ محمد بن إبراهيم توفي عام كم؟ عام 89 الذي 1389، والأخ ولد بعد وفاة الشيخ بخمس سنوات. فإذا ذلك الخبر الذي ينقله لي الأخ أنا متأكد تماما أنه ما تلقاه من الشيخ مباشرة، فلا بد أن بينهما واسطة. فإذا كان الخبر الذي ينقله فتوى مهمة فهم في الحياة العملية، فأنا حتى أكون مستندا على فتوى صحت مثلا عن الذي نقلت عنه لابد أن أكون عارفا بالذي حدث هذا الإنسان الذي حدثني في هذه الفتوى عن ذلك الشيء. وسبقا مثلت لكم بأن رجال السند والإسناد أشبه ما يكون بالسلسلة التي معلق بها ثريا، لو انقطعت واحدة من حلقات هذه السلسلة قلنا إنها تسقط الثريا، صح ولا لا؟ فلا بد أن يكون السند متصلا، كما أن هذه السلاسل التي تحمل هذه الثريا لا بد أن تكون الواحدة منها قوية تستطيع تحمل هذا الثقل. فلو جئنا بسلسلة كلها حلقاتها يعني قوية ما عدا إحدى الحلقات أتيناها بها من أثلاث الكهرب، تعرفون يعني يمكن نصف ملي أو ما يشبه ذلك، فهل تستطيع هذه السلسلة بهذه الصورة تحمل هذه الثريا؟ ما تستطيع. من أين يكون الانقطاع؟ إلى شك أنها ستهو. من أين سيكون الانقطاع؟ بسبب ماذا؟ بسبب هذا السلك الضعيف. فمثله مثل الراوي الضعيف الذي لا يمكن أن يحتمل خبره، لكن لو جئت أنا بسلك ثاني فيمكن أن يشد مع ذلك السلك تلك الثريا ويصبح أقوى من الأول، صح ولا لا؟ ولو جئت بسلك ثالث يكون أقوى أيضا، وهكذا كلما زدت عدد الأسلاك كلما متن ذلك السلك وأصبح يستطيع تحمل تلك الثريا الثقيلة. فمن هنا نستطيع أن نتصور مسألة المتابع والشاهد. طبعا أنا أقول هذا الكلام تبسيطا لأنني الحقيقة أثر فيني سؤال أحد الإخوة قبل أمس حينما قال ما فهم شيئا من الدرس، فأعرف أنه لا بد من تبسيط هذه الأمور يعني الذي لم يكن يعني يتلقى عن المصطلح قبل ذلك. بالإضافة إلى أني شعرت أن بعض الإخوة يقولون يعني أن أصعب الدروس في هذه الدورة درسان النحو والمصطلح، فيعني نشتكو الضعف إلى الله جل وعلا في محاولة التبسيط بهذه الصورة. فالآن يعني إذا نظرنا للمتابع والشاهد نعرف تماما أن قضية رواية الحديث مثل قضية الشهادة عند الشيخ، ولا أظن أحدا منكم يعني يجهل الشهادة عند الشيخ وما ذا يراد منها وما إلى ذلك. فالقاضي حينما تريد أن تحج خصمك حتى تأخذ حقك منه، ليكن مثلا أن لك أرضا من الأراضي نازعك عليها أحد الناس واستولى على تلك الأرض، فذهبت تشتكيه عند القاضي، فقال لك القاضي ما الذي يدل على أن هذه الأرض لك؟ تقول عندي شهد. هات جئت برجل من الناس وليكن عبد الرحمن بن عبد الله مثلا، قلت أنا شهد معي هذا الرجل يشهد معي أن هذه الأرض لي. القاضي بحكم أن هذا الرجل الأرض تحت يده والأصل أنها له، يعني من كان العقار في يده ففي الأصل أنه له ولا ينزع منه إلا ببينة، فشهادة الواحد عند القاضي لا تكفي، لا بد من أن يشهد إنسان آخر في هذه المسألة. فالشاهد الأول شهد مع صاحب الدعوة، ومعنى الشهادة التقوية، يقوي خبر ذلك المدعي فقواه، لكن القاضي لا يكتفي بهذا بل يقول لا بد من واحد آخر يشهد معك. فهكذا أيضا نحن نقول في المتابع والشاهد، هما لا فرق بين المتابع والشاهد، وكما قلت لكم سابقا أن الحافظ بن حجر يقول الأمر سهل ويسير، فيمكن أن يطلق المتابع على الشاهد ويمكن أن يطلق المتابع على الشاهد، وهما في الحقيقة مؤداهما واحد، ولكن التقسيم تقسيم اصطلاحي فقط لأجل التفريق بين ما يرويه صحابي واحد وبين ما يرويه أكثر من صحابي. فلنتغاضى عن مسألة الصحابي حتى نهضم القضية من أساسها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصحابي. فالآن يعني قضية رواية الحديث مثل الشهادة تماما، راوي حديث روى حديثا من الأحاديث، نبحث عن شاهد لذلك الحديث، أي إنسان يروي ذلك الحديث الذي رواه ذلك الراوي تماما، مثل ذلك الشاهد الذي يشهد مع الشاهد الثاني على أن الأرض الفلانية لفلان. هذا يعني خلاصة القضية. لكن لو كان الأمر الذي يريد القاضي أن يستشهد فيه الشاهد أمر كبير، أمر كبيرا، يعني لا يكفي فيه شهادة الاثنين، مثل قضية جيمة مثلا. فمثل هذه القضية تجد القاضي لأن تحقيق الزنا ويعني الشهادة بأن فعلا فلانا قد زنى بتلك المرأة الزنا الذي يعني لا يمكن أن يختلف فيه هي من المسائل المشكلة تماما. ويصعب أن يشهد إنسان من الناس بأن فلانا فعلا زنى بالمرأة الزنا الحقيقي. لماذا؟ لأن وصف تلك الحالة أو مراقبتها ومشاهدتها لا يتأثر بسهولة. ولذلك طولب من يشهد في هذه القضية بتكثيف الشهود، فلا يكفي إلا 4 شهود. فالقاضي تجده لو شهد عنده 3 ما يكتفي بذلك، فلا بد من 4. فكل واحد يسمى شاهدا للآخر، والجميع كلهم شهود لصاحب القضية الأساسية. فلعل إن شاء الله يعني بهذا الوقت يستطيع عندنا يعني أفضل القضية. أما ما بعد ذلك فالأمر إن شاء الله أيضا سهل ويسير. فإذا كنت مثلا أريد أن أفرق بين المتابع والشاهد بناء على الوصف الذي وصفت لكم أو بناء على القول الراجح فيما ذكرنا، وهو أن المتابع بشرط الاشتراك في من؟ في الصحابي، طبعا نطلع على القول الراجح، والشاهد بشرط ماذا؟ بشرط الاختلاف في الصحابي. فلنأخذ الآن الجزء الأول وهو المتابع. لو فرضا أنني حكيت خبرا للأخ فهد فيما بيني وبينه، والأخ فهد حكاه للأخ الذي بجانبه، والأخ حكاه لمجموعة من الأفراد، وأصبح الخبر يعني بطريقة معينة. أفرض أنني قلت مثلا للأفراد إنني سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يفتي بأن الطلاق 3 بلفظ واحد يعد 1 بهذه الصورة، ثم نقله وانتشر الخبر عن الأخ محمود، رواه عنه مثلا 10 كلهم رواه بهذه الصورة، ثم جاء واحد من الناس ورواه عن محمود يعني مع التحويل في الكلام نوعا ما، فقال إن الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بأن الطلاق 3 يعود 1، يعني ما اشترط لفظا 1. فبلا شك أن الحكم هنا يختلف، يعني فرق بين إنسان يكرر اللفظ 3 وفرق بين إنسان يقولها 1، الحكم هنا يختلف عن الحكم هنا. فهو أتى باللفظ بصيغة العموم. الآن الأخ الذي نقل هذا الخبر عن محمود نقله بصورة غير الصورة التي نقلها 10 من الأنفس، فالأمر أصبح يستدعي تسليط الضوء على هذا الأخ الذي نقل الخبر بهذه الصورة، فيتهم بأنه شذ في نقل هذا اللفظ بهذه الصورة، فيقال له هل من أحد يشهد معك بأن معك؟ طبعا هو يقول أنا متأكد أن محمود قال لي هذا الخبر بهذه الصورة. فيقال له هل معك أحد يشهد معك؟ لأن هناك قرينة، يعني لو لم يكن هناك عشرة أنفس رووا هذا الخبر، وإنت عندنا في الأصل صادق وعدل لا مطعم فيه، فنحن نقبل خبرك لأنه ما جاء من يخالفك. لكن الآن بهذه الصورة هناك عشرة من الأنفس كلهم يحكون عن الرجل الذي تحكي عنه غير ما حكيت أنت، فندى نبحث ونقول هل من أحد يشهد معه، فنجد مثلا واحدا أو اثنين أو أكثر كلهم يقولون نعم سمعنا محمودا ينقل عن فهد عن سعد عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أنه يقول إن الطلاق ثلاثا يعود واحدة. فبهذه الصورة يصبح الواحد أو الاثنين أو الثلاثة الذين شهدوا مع هذا الرجل الذي انفرد بالخبر أساسا يقال إنهم تابعوه، وهذه تسمى متابعة تامة لأنها جاءت للذي سلطت عليه الأضواء أساسا، فهذه تسمى متابعة تامة. لكن لو لم نجد أحدا يشهد معه هو، ولكن جاء هناك إنسان آخر وليكن الأخ ونقل عني نفس الكلام، أنا قلت إن الشيخ عبد العزيز يقول إن الطلاق ثلاثة يعود واحدة، فالمصدر أنا، ففي هذه الحال يكون أيضا قد تابع ذلك الأخ، لكنها تسمى متابعة قاصرة لأنها ما جاءت للشيخ اللي هو محمود الذي عليه مدار الكلام، لا جاءت في من بعد ذلك، فحينما جاءت في من بعد ذلك أصبحت هذه متابعة لأن الاشتراك فيه أنا، يعني ما اختلف الأمر لكن اختلف في من بعدي، فهذه تسمى متابعة لكنها متابعة قاصرة لأنها ما جاءت في الذي عليه مدار الكلام. ثم لو وجدنا إنسانا آخر ولكن الأخ قال نعم أنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إن الطلاق ثلاثة يعود واحدة، طبعا لا تحملون الشيخ مثل هذا الكلام، أنا أتيه للتمثيل فقط، ففي هذه الحال يقال إن الأخ شهد معي أنا، فأصبح هذا شاهدا لمن؟ لي أنا، لا يعتبر متابعا إلا إذا نظرنا للشيخ عبد العزيز فهذا الحال يختلف. لكن بهذه الصورة بيني وبينه يعتبر شاهدا معي، فهذا هو الاختلاف في مسألة المتابع والشاهد، يعني كلما صعدت للأعلى أو نزلت للأسفل. فنفس الحال صوروا أن الشيخ عبد العزيز بن باز مثل النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الخبر مع فارق التشبيه، ومع فارق التشبيه أيضا أن مثلي ومثل الأخ مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأفعال مثل التابعين، وهكذا بهذه الصورة. إن شاء الله الأمر واضح الآن. طبعا قلنا إن الاعتبار لا يعتبر قسما ثالثا لهذه الصورة، فليس هناك إلا متابع أو شاهد. والاعتبار ما هو؟ طبعا نعم هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابع أو الشاهد، يعني مثل المثال الذي مثلت به قبل قليل، يعني حينما مثلا الأخ الذي نقل عن الأخ محمود أنه نقل اللفظة التي استغربناها أو التي خالف فيها المجموعة، وبدأنا نبحث ووجدنا هناك مثلا اثنين تابعوه وشهدوا معه بأن محمودا قد قال هذا الخبر، ففي هذه الحال حينما ذهبنا نبحث هذه يقال لها الاعتبار. في الحالة هذه كل ما أراد الإنسان يبحث يقال إنه اعتبر، أي أخذ يبحث عن متابع أو شاهد. أيضا تكلمنا عن ما يتعلق بالمثل هناك بعض الأمور التي تتعلق بالمثل مثل مختلف الحديث ومثل الناسخ والمنسوخ و يعني هذان النوعان والنوع الآخر متعلق بهما. قلنا إن هذا يتعلق كله بالمتن ولا علاقة له بالسند، وعلاقته بالمتن من حيث وجود كلام قد يتناقض بعضه مع بعض في الظاهر، لكن إذا ما خضع لموازين معينة وموازين ثابتة ففي تلك الحال يزول ذلك التعارض الذي قد يبدو لنا بادئ ذي بدء. فإذا جاءنا خبران ظاهرهما التعارض مثل ما مثلت لكم في الدرس الماضي أو مثل ما هو ممثل في الكتاب بحديث لا عدوى ولا طيرة وبحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وما في معناها من الأحاديث، إذا وردت هذه الأحاديث المتعارضة فما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها؟ وما الفرق بين هذا الحديث ومثل حديث لا معارض له؟ ما الذي يطلق على هذا وما الذي يطلق على هذا من حيث التسمية؟ مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات هذا نسميه ماذا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات نسميه حديثا محكما لأنه لا ليس فيه أي معارضة ظاهرا. وأنتم تقرؤون كتاب الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمحكمات هي التي يعني معناها واضح وظاهر ليس فيها أدنى غموض، فهذه يعني مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، يعني أحد ما يفهم من هذه الآية أن السارق قطع يده؟ ما في أحد ما يفهم من هذه الآية هذا الفهم، فهذه لا يعني ليس فيها أدنى غموض. لكن إذا جئت مثلا لقول الله جل وعلا كافها يا عين سين صاد، مثل هذه الحروف كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد مثل هذه الحروف المقطعة وبخاصة إذا جمعت في هذه الصورة لا شك أن يعني مهما تكلم فيها المتكلم فهو لن يأتي بصاحب، فالأمر كما قال العلماء هذه حروف الله أعلم بمراده منها. ومن أراد من الناس أن يقول لا إن الله جل وعلا لم يخاطبنا بشيء عبث ولا بد أن يكون لها معنى، أقول نحن قد يكون لها معنى لكن نحن لم نعقل ذلك المعنى، فهذا يقال عنه إنه إيه متشابه، فهذا لا يخاض في تأويله. لكن الذي هو من المحكم وهو الواضح فهناك أحاديث فعلا محكمة ليس عليها أدنى غموض، وهناك أحاديث مثل أحاديث العدوى تسمى تسمية معينة. ما هي التسمية التي تطلق عليها؟ مختلف الحديث. هل يمكن أن يأتينا حديثان متعارضان يطلق عليهما غير هذه التسمية غير تسمية مختلف الحديث؟ أحسن، فالناسخ والمنسوخ. ما الفرق إذن بين الأحاديث التي أطلقت عليها مختلف الحديث وبين الأحاديث التي أطلقت عليها الناسخ والمنسوخ؟ لماذا أطلقت على هذه اسم وعلى هذه اسم؟ نعم أي نعم أحسن بارك الله فيك. الفرق أن المختلف الحديث يمكن أن أوفق بين الأحاديث فأعمل بها كلها، لكن الناسخ والمنسوخ لا يمكن أن أوفق بين الأحاديث فلا بد أن أترك بعضها وأعمل ببعضها الآخر، فأترك ماذا وأعمل بماذا؟ تترك المنسوخ وتعمل للناسخ. كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ أيوة نعم، نعرف الناسخ من المنسوخ إما بمعرفة التاريخ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومتى قال الحديث الآخر، فأيهما أقدم نتركه والمتأخر هو الذي نأخذ به ونعمل به. كذلك أيضا نعم القرينة تكون يعني مربوطة بالتاريخ، لكن نعم بقول الصحابي. أحيانا الصحابي نفسه ينص على أن هذا الأمر هو المتأخر، مثل حديث جابر رضي الله عنه. نعم. كان آخر قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث فادنا إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوضأ وكان أحيانا لا يتوضأ. فما الذي يعمل به من هذين الحكمين؟ يعمل بترك الوضوء. لماذا؟ لأنه كان هو الأمر الأخير الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الوضوء وهو الأمر الأول. وأحيانا يعرف ذلك بأي شيء؟ بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه كان نهاهم عن شيء ثم أباحه لهم، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لو فرضنا مثلا أننا ما عرفنا أيضا الناسخ والمنسوخ ولا أمكن الجمع بين الأحاديث، ماذا نفعل؟ الترجيح. أحسنت بارك الله. نأخذ بالترجيح، فنرجح بعض الأحاديث على بعض ونعمل بالراجح ونترك المرجوح. هل هناك يعني مثلا أمثلة على الترجيح؟ مثلا النافي والمثبت، المثبت مقدم على النافي. نعم. ها أرفعته. مثل الحاضر والمبيح، المحرم والمحلل، يقدم هذا على هذا، يقدم المحرم على الحديث المحلل، الناقل عن الأصل والمبطي على الأصل. كل هذا يعني القول مقدم على الفعل. نعم نعم. نعم. المنطوق والمفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم. نعم. قوة السند صحيح، يعني إذا وجدنا حديثا أقوى من حديث أو حديث له طرق كثيرة جدا يقدم على الحديث الذي ليس له طرق. خالصنا. يوافق مقاصد الشريعة والذي لا يوافق. نعم. ها؟ والله عاد هذه ما أذكر يعني تمامها، يعني من الأمور التي تعتبر مرجحة. يعني الأخ يقول كأن يكون راوي الحديث هو صاحب القصة. إذا كان هذا الحديث يعني صحيح السند إليه والآخر صحيح السند إليه، فكيف نرجع يعني بالقصة؟ قد يكون قيل أنا لا أعلم يعني أكثر من 100 وجه، قد يكون هذا من الأوجه التي قيلت، لكن لا أذكره ولا يعني لم يتضح لي الآن أن هذا يمكن يكون مرجحا. إيه نعم هذا صحيح، لكن إذا يعني إذا لم يكن عندنا أدنى شك في ثبوت الحديث الآخر أيضا وثبوته بدرجة تساوي ثبوت هذا، فيبقى الإشكال في التعارض المتني في المثل نفسه. إذن الآن أنت يعني تنتقل لمفهوم آخر، ما هو لأجل مسألة الصحة من عدمها صحة السند. نعم الأخ ضرب بمثال، نعم هو يعني من أقوى أوجه الترجيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ابن عباس يقول أنه تزوج ميمونة وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. فالمهم أن الذي يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن حل من إحرامه، والراوي للقصة شخص نسيت اسمه، قال كنت أنا الرسول بينهما. فذاك صاحب القصة هو الذي كان رسولا بينهما، يعني قوله يقدم على قول ابن عباس حتى وإن كانت ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا من المرجحات كما قلنا سابقا لكن الإخوة يقولون نسوها، تعدد القصة، يعني إذا أمكن الحمل على أن هذه القصة قد تعددت فيمكن أن يكون هذا سائغا، مثل حديث أبي هريرة وهو حديث يعني معروف ومشهور في قصة حفظه للزكاة التي وكله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومجيء الشيطان يأخذ من ذلك التمر وأبو هريرة يمسكه وثلاث ليال وهو يكرر، المهم حتى علمه آية الكرسي وفيها يعني أنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فهذه القصة وردت على أن هذا الشيطان جاء لأبي هريرة، ووردت في بعض الطرق على أنها وقعت لأبي بن كعب، ووردت في بعض الطرق أنها وقعت لأبي أيوب الأنصاري، وربما ما هو أكثر من هذا من الصحابة. فيمكن أن يكون هذا الاختلاف ذريعة لمن أراد أن يعلم أصل القصة فيقول هذا يدل على اضطراب الرواة في هذا الحديث، فيقال لا يعني الأسانيد إذا صحت فهذا يحمل على أنها وقعت لأبي هريرة ووقعت لأبي بن كعب وقعت لأبي أيوب، وليس هناك ما يمنع من هذا إطلاقا. نعم. ثم قلنا بعد ذلك يعني إذا لم يمكن الترجيح وهذا يعني يكاد يكون بعيدا فيتوقف عن العمل بأي من الحديثين المتعارضين. طيب، ننتقل الآن للموضوع الجديد وهو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل إلى آخر كلامه. الآن أيها الإخوة نرجع لقصة السلسلة والانقطاع فيها. إذا ما تصورنا هذه السلسلة التي الثريا معلقة بها، إما أن يكون الانقطاع يعني فقدان إحدى حلقات هذه السلسلة من عند السقف من الأصل، أو من عند الثريا من طرفها، إما من طرفها الذي هنا أو من طرفها الذي هنا، نفقد واحدة من الحلقة، أو يكون من الوسط من وسط السلسلة. فكل هذا كله ممكن، ممكن تنقطع من عند السقف، وممكن تنقطع من عند الثريا نفسها، وممكن تنقطع من الوسط. وهكذا أيضا الإسناد، يمكن أن نفقد واحدا من رجال الإسناد من الأول من عند مصنف الكتاب، ويمكن أن نفقد واحدا من جزئه الأخير الذي هو من عند الصحابي، نفقد واحدا، ويمكن أن نفقد من الوسط، ويمكن أن نفقد أكثر من واحد. وفقد أكثر من واحد أيضا يمكن أن يكون من هنا ومن هنا ومن هنا في المواطن الثلاثة كلها. فكل نوع من هذه الأنواع له اسم، وهذا الانقطاع في السند أحيانا يكون ظاهرا واضحا يدركه كل أحد، وأحيانا يكون غامضا خفيا لا يدركه إلا فطاحلة العلماء الذين عنوا بعلل الحديث فيبينوه فعلا أن هذا الحديث فيه سقط. وكل هذا إن شاء الله سيأتي عليه التنبيه. فمثلا لو أخذنا، ولذلك يعني السقط إما أن يكون سقطا خفيا أو سقطا جليا. ومن هنا إذا أردنا أن نتسلسل مع كلام الحافظ ابن حجر نقول الحديث المردود يعني الضعيف يكون ضعفه بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد، انقطاع يعني في السلسلة، أو يكون بسبب طعن في الراوي، وهذا سبق يعني أن قلنا رحمه الله. والذي سنأخذه الآن هو السقط، الطعن في الحديث بسبب سقط في الإسناد. فننظر إلى هذه السلسلة، إذا انقطعت إحدى حلقاتها أو أكثر من حلقة سنسلط الضوء على هذا الانقطاع ونسميه تسمية معينة بحسب موضع السقط وبحسب عدد الساقط. فالآن نتكلم عن السقط في الإسناد، وأما الطعن في الراوي فسيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله. والسقط في الإسناد له أنواع معددة، ابتدأها الحافظ بذكر المعلق. فإذا تصورنا مثلا أن راوي الكتاب مثل السقف، فهو يمسك أول حلقة من حلقات السلسلة. تصوروا تماما أن راوي الكتاب مثل البخاري أو مثل أبو داود أو غيره، مثل السقف الذي معلق فيه ثريا، فالسقف ممسك بأول حلقات هذه السلسلة التي تمسك في الأخير الثريا التي تضيء للناس. إذا جاء الانقطاع من جهة السقف يعني من جهة صاحب الكتاب، هذا يسمى المعلق. والانقطاع من جهة صاحب الكتاب يمكن يكون بسقط حلقة واحدة من حلقات السلسلة، يعني بسقوط راوي واحد فقط من رواة الحديث، وقد يكون بأكثر من واحد. فمثلا إذا قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم السيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. الآن هذه صورة إسناد أول حديث في صحيح البخاري. إذا جئنا لهذا الإسناد وتصورنا أن البخاري حذف شيخه وهو الحميدي وقال قال سفيان بن عيينة، لا يمكن أن يقول البخاري حدثني سفيان بن عيينة. لماذا؟ أيوة أحسنت بارك الله فيك. لو نظرنا وإذا بالبخاري ولد في سنة 194 للهجرة، وسفيان بن عيينة توفي سنة 198 للهجرة، يعني كم كان عمر البخاري حينما توفي سفيان؟ أربع سنوات. هل يمكن لأربع سنوات أن يسمع هذه الحديث؟ ما يمكن، هذا ما يتصور. فإذا لا يمكن أن يقول البخاري حدثني سفيان بن عيينة لأنه لم يسمع منه. طيب لو كان يعني، ونفرض أنه غير البخاري لأن البخاري يعني واضح لنا أنه ثقة، لو كان قال الراوي حدثني سفيان بن عيينة ماذا يكون؟ ها ها لا الآن يعني لو الراوي الرجل الذي في محل البخاري، ولنفرض أنه البخاري مثلا دعونا من مسألة يعني عدالة معدنة، لو قال البخاري حدثني سفيان بن عيينة وش يكون؟ يكون قد كذب. نعم يكون قد كذب، لأنه يعني تصرف تصرفا يدل على أنه كاذب، فهو لم يسمع هذا الخبر من سفيان بن عيينة. فإذا الراوي العدل الصادق لا يمكن أن يقول حدثني، فيستخدم لفظا ها لا يؤخذ عليه. مثل واحد منا هو متأكد مثلا أن الشيخ عبد العزيز أفتى بالفتوى الفلانية، لكنه ما سمعها منه مباشرة، فنجد أننا لا نتحرج دائما أن نقول نعم هذا القول يقوله الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز يفتي بهذه الفتوى. لكن لو سألني سائل وقال لي أنت سمعته يفتي بهذا؟ أقول لا، يعني بعد أن يحقق ويدقق فيسألني يقول أنت سمعته يفتي بهذا؟ أقول لا، ولكن حدثني فلان أنه سمع الشيخ عبد العزيز يفتي بهذه الفتوى. فأنا حينما أقول نعم الشيخ عبد العزيز قال كذا، ها؟ فأنا لم آتي بصيغة تدل على أنني سمعت هذه الفتوى من الشيخ، وإلا لو أنني قلت سمعت الشيخ وأنا فعلا يعني أدركته وعصرته، فحين ذاك يعني لا مجال لسؤال الذي يقول أنت سمعته منه، اللهم إلا أن أراد أن يتأكد فقط. لكن لما جئت بلفظ موهم كأن أقول قال الشيخ عبد العزيز كذا، هذا اللفظ يمكن يكون يدل على أنني سمعت ويمكن أن لا يدل على أنني سمعت، فإذا الأمر محتمل. فكذلك البخاري تجد أنه يأتي بصيغة عامة فيقول قال فلان كذا، فإذا أسقط واحدا من السند فيقال إنه علق الحديث عن سفيان بن عيينة، يعني أناط الحديث به، علقه به مثل ما يعلق أحدنا ثوبه على المعلق. كذلك أيضا يمكن أن يحدث أكثر من واحد ولو في الصحابي، فيمكن أن يقول قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث، هذا أيضا يسمى ماذا؟ يسمى معلقا. ويمكن أن يسقط حتى الصحابي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا يسمى أيضا ماذا؟ معلقا. ولذلك إذا سمعنا الخطيب على المنبر أو الواعظ يعظ ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى ماذا؟ معلق. هذا يعني هو الحديث المعلق لأنه علقه بالقائل تماما وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فحذف الإسناد كله. وقد يختلف كما قلت لكم بعض الإسناد ولو راوي واحد. هنا مشكلة أشار إليها الحافظ ابن حجر في شرحه فيما يتصل بالحديث المعلق، يقول المشكلة تكمن في ماذا؟ إذا كان صاحب الكتاب أسقط شيخه الذي حدثه بذلك الحديث، لكن المشكلة أن شيخ شيخه هو أيضا شيخ له، فإذا كان مثلا البخاري يروي عن الإمام أحمد سمع منه أحاديث عديدة، لكن واحد من الأحاديث ما سمعه من الإمام أحمد وإنما سمعه مثلا من أبي حاتم الرازي، فيثبت الواسطة التي بينه وبين الإمام أحمد ويقول قال الإمام أحمد حدثنا فلان عن فلان، ثم يسوق الإسناد إلى الآخر. فحينما يستخدم البخاري هذه الصيغة هذه مشكلة تقع للبخاري ولغير البخاري، فيقولون هل هذا الحديث يسمى معلقا أو يسمى مدلسا؟ مبحث التدليس يعني سيأتي معنا إن شاء الله، لكن الراجح أنه إذا لم يكن الراوي صاحب الكتاب وصف بأنه مدلس يعني يريد أن يعمي الحقيقة على الناس فهذا يسمى معلقا، وهذه أحاديث موجودة في صحيح البخاري بهذه الصورة يعلق الحديث عن شيخه. ولذلك حصل التنازع في حديث المعازف المشهور الذي رواه البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، لأن البخاري رحمه الله قال قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو شيخه لكنه ما قال حدثني هشام بن عمار، فمثل ابن حزم قال هذا الحديث غير صحيح لأن البخاري لم يذكر الحديث بالإسناد المتصل وإنما علقه عن شيخه هشام بن عمار، هذه دعوة المعارض. وغير المعارض يقول إن البخاري غير مدلس، وحينما يقول قال هشام بن عمار ليس معنى هذا أنه لم يسمعه منه، ولكن قد يكون استعمل هذه الصيغة صيغة قال لأنه ما أخذ الحديث عنه في مجلس التحديث مثل كذا وإنما أخذه عنه في مجال المذاكرة، إلى غير ذلك من الردود التي لا يعني أكدر على أذهانكم بذكرها. المهم أن هذا التنازع والاختلاف يعني لا يمكن أن يعني يتبلور تماما حتى نأخذ المدلس، وما أدري أظن ما نستطيع نأخذه في هذه الليلة. ها؟ وصلنا ما فهمت يعني أي سورة تقول. أنا مثلت يعني إذا كان البخاري روى عن الإمام أحمد فالإمام أحمد شيخه، ما هو مثل ما قلنا في سفيان بن عيينة، واضح تماما حينما قال قال سفيان بن عيينة اتضح لنا تماما أن البخاري لم يأخذ هذا الحديث من سفيان بن عيينة، لكن حينما يقول قال الإمام أحمد أو قال هشام بن عمار في هذه الحال يصبح عندنا يعني تردد، معقول يكون البخاري ما سمع هذا الحديث من هذا، هذا هو شيخه فعلا، فلماذا جاء بصيغة قال ولم يقل حدثني أو أخبرني أو نحو هذه العبارات التي تدل صراحة على أنه تلقى هذا الحديث عن شيخه مباشرة؟ ولذلك كما قلت لكم يعني حديث المعازف هو حديث صحيح بلا ريب، يعني حتى لو لم يكن البخاري أخرجه هناك من أخرج غير البخاري وسنده صحيح، لكن لو جئنا فقط لنسلط الضوء على البخاري قال قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار شيخ البخاري هو يروي عن أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث بالذات لم يقل البخاري حدثني هشام بن عمار وإنما قال قال هشام بن عمار، وصيغة قال كما قلت لكم يمكن أن يكون سمع ويمكن أن لا يكون قد سمع، ودائما قالوا أن البخاري يستخدمها في المعلق، فهذا الذي دعا ابن حزم إلى رد هذا الحديث. على كل حال يعني إن شاء الله سيثبت معنا فيما بعد، يعني ليست المسألة بتلك الأهمية، لأننا كما أننا سنزع يعني بعض الأشياء التي تتعلق بالحديث المعلق فكذلك أيضا سنبدع بعض الأشياء التي تتعلق ببعض الأمور الأخرى خاصة في حديث المدلس، لأن الكلام عليه طويل ودسم جدا، فنكتفي بأقصى الخطوط العريضة، وبعد ذلك إن شاء الله يمكن تنتقلون لمرحلة أعمق في دراسة المصطلح بإذن الله جل وعلا. أشار أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن الحديث المعلق قد يشترك في بعض صوره مع الحديث المعضل، فدعونا الآن قبل أن ننتقل للحديث المرسل أفضل أن نأخذ الحديث المعضل، وهو جعله في القسم الثالث لكن نأخذه هنا أحسن. الحديث المعضل يمكن أن نعرفه، طبعا الحديث المعلق بالصورة التي ذكرتها لكم واضح، لكن إذا أردنا أن نأخذ تعريفا له نحفظه وأحببت تكتبون يمكن تكتبون، فنقول في تعريف الحديث المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، هذا يقال له ماذا؟ المعلق. الآن لنأخذ تعريف الحديث المعضل حتى نستطيع نفرق بينه وبين المعلق ومن ثم بينه وبين المرسل، لأن بينها عموم وخصوص. فنقول في تعريف الحديث المعضل، تعرفه يعني؟ طب بس ما اسمع الكلام. طيب أحسن. نقول في تعريف الحديث المعضل هو ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، وما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، والأكثر أن ذلك السقط يكون في وسط السند، هو الأغلب، والأغلب أن ذلك السقط يكون في وسط السند. الآن لعله بالنظر للتعريف نستطيع أن نفهم، أنا قلت لكم يعني إما أن يكون مثلا السقط من جهة السقط يعني فقدان الحلقة أو من جهة الثريا أو من الوسط، فدعونا الآن في الوسط. إنسان الذي سقط من الوسط حلقة واحدة من حلقات هذه السلسلة التي الثريا معلقة بها هذا يقال له المنقطع، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. لكن إذا وجدنا أنه سقط حلقتان أو أكثر من حلقة من حلقتين، مثلا ثلاث أربع إلى آخره، فهذا إذا كان كل الحلقات التي سقطت وراء بعض على التوالي، معنى على التوالي يعني بعضها بجانب بعض، فهذا يقال له المعضل. تسميه الصلاحية لأجل أن يفرقوا بين هذا وهذا، لأن كل واحد من هذه الأنواع من السقط له حكم عندهم، فهذا يسمونه صلاحا المعضل. بالصورة التي ذكرناها للحديث المعلق أظنه وضح لكم الآن أنه قد يشترك في المعلق مع المعضل، صح ولا لا؟ طيب، لو قال البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات قال سفيان بن عيينة، هذا يسمى ماذا؟ ويسمى ما يسمى معضلا؟ متأكدين أنتم؟ طيب صح، يعني ما يسمى هذا معضلا لأنه ما سقط إلا راوي واحد. لكن لو قال البخاري قال عمر بن الخطاب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلقا، ويسمى معضلا لأنه سقط من سنده أكثر من واحد، وكلهم على التوالي، كلهم وراء بعض. طيب، لو قال البخاري حدثني الحميدي أن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وش أسمي هذا؟ بس معضل فقط؟ ما أسمي المعلق؟ يسمى معلق ويسمى معضل، هو صح الكلام هذا؟ ما هو صحيح، لأن الأول موجود وهو الحميدي شيخ البخاري، فهذا موجود، لكن السقط حصل من بعد الحميدي، يعني من وسط السند، فأصبح هذا يقال له معضل ولا يقال له معلق. فاتضح بهذا أنهما يعني قد يفترقان وقد يجتمعان، فبعض الأحاديث لا يمكن أن نقول عنه إلا معلق ولا نقول له معضل، وبعضها نقول له معضل ولا نقول له معلق، وبعضها نقول له معضل ومعلق في آن واحد. خلاص واضح إن شاء الله المعضل. طيب، نأتي الآن للحديث المرسل. الحديث المرسل في الحقيقة بالعكس، اطلب المعلق ويقتل المرسل، ها؟ يعني بدلا ما يكون من جهة صاحب الكتاب، لا، يكون من جهة من؟ الصحابي. ويمكن أن يجتمع مع المعضل ويمكن أن يفترق. فدعونا الآن نأخذ تعريف الحديث المرسل، ما هو تعريفه؟ طبعا. طيب، أحسن. تعريف الحديث المرسل مثل ما قال الأخ هو ما يرويه التابعي أيا كان، سواء كان تابعيا أو صغيرا، ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نقول تعريفا آخر، فنقول الحديث المرسل هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي، وما سقط من إسناده من بعد التابع، أي ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو كما يقول هو ما يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي إن شاء الله. فالمهم يعني دعونا الآن نتصور السقط الذي من جهة الصحابي. هذا السقط أيها الإخوة يعني تريد التعريف؟ التعريف، التعريف يمكن أن تطرق تعريفين، هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط من إسناده من بعد التابعي. نحن حينما نقول عن هذا الحديث إنه مرسل لأنه سقط من إسناده من بعد التابعي، هذا السقط يحتمل أن يكون الساقط صحابيا فقط، فقد يكون التابعي أسقط الصحابي وذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الساقط أكثر من صحابي، فيكون الساقط صحابيين أو أكثر من صحابيين، لأن بعض الصحابة قد يروي بعضهم عن بعض، ويحتمل أن يكون الساقط صحابي وتابعي، ويمكن أن يكون الساقط أكثر من تابعي. فالآن بالكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه في صفحة 110 من طبعا التي عندي، هو يقول إما أن يكون الساقط صحابيا فقط أو صحابي وتابعي، وعلى القول الثاني أن الساقط صحابي وتابعي، إما أن يكون هذا التابعي ضعيفا أو ثقة. نعم، فإذا وجدنا أنه ضعيفا فحكم الحديث ماذا؟ يكون ضعيفا. فإذا وجدنا أنه ثقة، يقول يمكن أن يكون هذا الثقة أيضا تابعي أخذ الحديث عن تابعي آخر، يعني بينه وبين الصحابي أيضا تابعي آخر، والتابعي الآخر يمكن أن يكون أيضا ضعيفا ويمكن أن يكون ثقة. فإذا كان ضعيفا فالحديث ضعيف، وإذا كان ثقة فيمكن أيضا أن تتكرر العملية، فيمكن أن يكون أخذه عن تابعي آخر، والتابعي الآخر يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وهكذا يقول تستمر المسألة، عدد ما شئت. لكن يقول يمكن لهذا التعدد أن يصل إلى ما لا نهاية بحسب التجويز العقلي، لكن بحسب الأمثلة هل وجد يعني أن هناك عدد من التابعين يروي بعضهم عن بعض إلى درجة كبيرة جدا؟ قالوا نعم، أكثر عدد وجدناه ستة من التابعين كلهم يروي بعضهم عن بعض، ومثاله مثال الحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري كما هو واضح أمامكم، نعم في صفحة 210، هو حديث يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فإن من قرأ قل هو الله أحد في ليلة قد قرأ ثلث القرآن. هذا الحديث لو نظرنا إليه، إذا كان يعني معكم نفس الطبعة هذه يستحسن يعني تنظرون في السند، لاحظوا أنه يرويه منصور وهو ابن المعتمد عن هلال ابن يسار عن الربيع ابن خثيم عن عمر ابن ميمون عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب هو السابع، فأبو أيوب صحابي، يبقى بعد ذلك كم العدد؟ ستة. لماذا؟ لأن منصور بن المعتمر هو أصغر هؤلاء من حيث يعني سواء طبقة السند أو حتى من حيث السن، فمنصور هو من صغار التابعين، فمنصور تابعي، وشيخه هلال بن يساف تابعي، وشيخه الربيع بن خثيم تابعي، وشيخه عمر بن ميمون تابعي، وشيخه عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي، والمرأة على هذا الاحتمال أنها تابعية. دعونا يعني من التحقيق، لأن في حال التحقيق يعني فيما أذكر يعني بعد أن بحثت عن الحديث أو الترمذي نص على هذا أن امرأة أبي أيوب هذه الصحابية، لكن دعونا الآن بناء على هذا المثال أنهم ستة من التابعين. هذا الحديث يعني كان جعل العلماء يلتفتون إلى مسألة الصف، ولذلك يقول النسائي عن هذا الحديث إنه أطول إسناد وجد في الدنيا، وحتى الإمام أحمد الذي لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى ثلاثة رواة، أصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كم راوي؟ لا مو ستة، هؤلاء سابعون ستة فقط، أصبح تسعة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رواة. ومن عجبهم بهذا الحديث ألف الحافظ الخطيب البغدادي رسالة بعنوان حديث الستة من التابعين، أخذ يورد جميع طرق هذا الحديث لإعجابهم به. وليس هذا الحديث فقط، هناك بعض الأحاديث الأخرى أيضا تدعو للدهشة حينما تتتبع وتجد أن كل واحد من هؤلاء التابعين بحقيقة الأمر نقل الحديث عن تابعي آخر وهكذا. فلأجل هذه المسألة أن التابعي قد يكون روى الحديث عن تابعي آخر، كان رأي جمهور المحدثين على أن الحديث المرسل حديث ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط صحة السند. ما هو هذا الشرط؟ الاتصال. أحسن. لأن الحديث الآن إذا سقط من أحد الرجال فمعنى ذلك أنه حصل فيه انقطاع، مثل السلسلة فقدت إحدى الحلقات خلاص أصبحت السلسلة لا تستطيع أن تحمل الثريا فتصبر الثريا. بعض الذين يحتجون بالحديث المرسل قالوا لا، لأن الاحتمال قوي جدا أن يكون هذا الساقط صحابي. قالوا لو كنا وثقنا أن الساقط صحابي لقبلنا الحديث لأن الصحابة كلهم عذور، لكننا نتوقف لأن الساقط يحتمل أن يكون تابعيا، والتابعون فيهم ثقات وفيهم ضعفاء، ليس كلهم ثقات. فلأجل هذا الاحتمال رددنا الحديث المرسل، ومن هنا الأمر يدعونا إلى الانتقال إلى حكم الحديث المرسل. فاختلف العلماء فيه إلى ثلاثة مذاهب. جمهور المحدثين قالوا الحديث المرسل حديث ضعيف، وهذا يعني أيضا رأي لبعض الفقهاء ولبعض الأصوليين. أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد قبلوا الحديث المرسل بشرط أن يكون المرسل ممن لا يرسل أو ممن لا يروي إلا عن ثقة. قبلوا الحديث المرسل بشرط أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن لا يروي إلا عن ثقة، وهذا يعني هو المذهب المتساهل. هناك مذهب ثالث وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويعتبر المذهب الوسطا بين المذهبين السابقين. فالشافعي رحمه الله قال الحديث المرسل عندي مردود، الحديث القول الثالث، هذا قول الشافعي. القول الثالث هو قول الشافعي وهو التفصيل، يمكن يعني نسميه بهذه التسمية التفصيل، يعني التفصيل في حكم الحديث المرسل. فقال حكمه عندي أنه مردود إلا بشرط من هذه الشروط الآتية. فاشترط في الحديث المرسل شرطين: شرط في الراوي نفسه ونسميه المرسل بكسر السين، وشرط في الحديث نفسه وهو الحديث المرسل بفتح السين. أما الشرط الذي اشترطه في المرسل يعني الراوي، فأول شرط قال أن يكون من كبار التابعين مثل سعيد ابن المسيب. فلو جاء عن صغار التابعين مثل قتادة أو الزهري فالشافعي لا يقبلونه. فالشرط الأول الآن في المرسل أن يكون من كبار التابعين. الشرط الثاني في المرسل أيضا أن لا يروي إلا عن ثقة. يقول إذا سمى أحد شيوخه يسميه ثقة، فلو تبين أن بعض شيوخه ضعفاء فالشافعي يرد حديث ذلك الذي أرسل. الشرط الثالث في المرسل نفسه أيضا أن يكون هو ثقة في نفسه، بحيث إذا شارك الصفات المأمونين لم يخالفهم، بحيث إذا شارك الرواة المأمونين لم يخالفهم. قد يكون هذا الشرط يعني يريد منا توضيحا. هذا يمكن أن نرجع للحديث الشاذ. تذكرون الحديث الشاذ قلنا في تعريفه ماذا؟ ما يروه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. فالشافعي رحمه الله يقول لا بد أن يكون هذا الراوي ثقة، وإذا شارك الرواة المأمونين لم يخالفهم، فهو يستدل على ثقة هذا الراوي بموافقته للرواة الآخرين في الرواية، لكن إذا كان يخالفهم فهو يستدل بهذا على أن الراوي لم تكتمل ثقته، فبالتالي الراوي الذي بهذه الصفة يرد الشافعي مرسلا. هذه الشروط الثلاثة اشترطها الشافعي في الراوي المرسل بكسر السين. لا، الشرط الثالثين يضم الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني يكون لا يروي إلا عن ثقة، يعني يشترط في شيخ هذا المرسل. فالشافعي يتخوف، يقول أنا أتخوف من هذا المرسل أنه قد يكون مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقة الأمر أن الذي حدثه بهذا الحديث شيخه الضعيف عن صحابي، فيصبح الحديث ضعيفا. يقول لابد أنا يعني أن يحصل عندي طمأنينة إلى حد ما بأن هذا الرجل يمكن أن يكون فعلا لم يسقط من السند عنده إلا الصحابي، أو على الأقل صحابي وراوي ثقة. هذا مقصود الشافعي. فهذه الشروط الثلاثة في الراوي المرسل نفسه، ثم اشترط شرطا معها من أحد الشروط الآتية في الحديث المرسل، يعني المتن المروي نفسه، فيقول هذا الحديث لا يكفي بهذه الصورة، يعني لو اكتملت هذه الشروط الثلاثة في الراوي المرسل ما يكفيني، لابد أن ينضم إليها شرط من أحد هذه الشروط في المتن المروي، يعني الحديث المرسل. ما هي هذه الشروط؟ الأول أن يرد ذلك الحديث موصولا من طريق آخر ولو ضعيفا، أن يرد ذلك الحديث موصولا من طريق آخر ولو كان ضعيفا. الشرط الثاني أو يعني على التخيير، يعني إذا لم نجد يمكن ننتقل لهذه النقطة الثانية، أو يرد مرسلا لكن من غير طريق من أرسله وبشرط أن يكون المرسل الثاني أخذ عن غير شيوخ المرسل الأول. معلش يعني خلكم معي تفهموا النقطة هذه. الشافعي يقول يعني لو جاءني الآن حديث يقول فيه سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب تابعي، سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، أو عن بيع اللحم بأصله، هذا حديث. ثم جاءني هذا الحديث من طريق راو آخر من كبار التابعين، وليكن مثلا أبا عثمان النهدي، فيقول إذا جاءني هذا الحديث من طريق ذلك التابعي الآخر من كبار التابعين فأنا يمكن أن أقبله، لكن بشرط أن أنظر إلى شيوخ أبي عثمان النهدي، هل فيهم أحد أخذ عنهم سعيد بن المسيب؟ فإذا نظرت ووجدت أن هناك مثلا قيس بن أبي حازم روى عن سعيد بن المسيب وروى عنه أبو عثمان النهدي، تقول في هذه الحال أنا لا أقبل. ليه شافعي؟ قال الاحتمال، يعني لاحظوا حيطة رحمه الله، قال الاحتمال أن يكون سعيد بن المسيب وأبو عثمان المهدي قد رويا هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم. وبالتالي نحن لا نعرف هل قيس بن أبي حازم أخذ هذا الحديث عن صحابي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون أخذه عن تابعي آخر. والتابعي الآخر يحتمل أن يكون ضعيفا، وبالتالي يصبح الحديث في أصله ضعيفا وهو من طريق واحد. فهم يعني يعملون هذا المصحف لأجل الاحتياط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول لو وجدت مثلا الحديث من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة أو من طريق عبيدة السلماني ونظرت وإذا بشيوخ عبيدة السلماني لم يأخذ عنهم سعيد بن المسيب، فأنا في هذه الحال يمكن أضم الحديثين هذين بعضهما مع بعض ويصبح حديثا مقبولا. لكن مقبولا ما فصل الشافعي هل يصبح حسنا أو صحيحا، لأن التقسيم هذا ما كان شائعا في وقته، ولكن عندهم أن الحديث يكون مقبولا يعني يعمل به. فبهذه الصورة أنا أسائلكم ماذا يصبح الحديث يعني بالتقسيم التي أخذناها سابقا؟ ها؟ حسنا لغيره، يصبح الحديث حسنا لغيره، يعني حديث ضعيف مع حديث ضعيف آخر انضم بعضهما مع بعض فأصبح الحديث إيه؟ حسنا لغيره. مثل تذكرون قلنا المشلول والأعمى، ها؟ كل واحد منهم يجبر ضعف الثاني. نعم، هذا هو الشرط الثاني في الحديث المرسل نفسه الذي اشترطه الشافعي. الشرط الثالث قال يعني لنفرض أنني يعني ما وجدت الحديث موصولا. طبعا أنا يعني نسيت أن أذكركم بالشرط الأول. يقول الشافعي رحمه الله يعني الحديث إذا جاءني موصولا يعني ما هو مرسلا ما فيه انقطاع ولكن في إسناده ضعف يسير، مثل راوي في حفظه ضعف، فأنا ممكن أقبل الحديث بهذه الصورة فأضم هذا الحديث الموصول مع الحديث المرسل الذي بالصفة التي ذكرناها، فيصبح الحديثان يشد بعضهما ضعف بعض. نفس العملية أيضا يعني يكون حسنا لغيره. الشرط الثالث قال لو لم يرد الحديث موصولا ولا مرسلا من وجه آخر فلا بأس أن يعضده قول تابعي، قول صحابي. الشرط الثالث أن يعضده قول صحابي، وقول صحابي يعني معروف إذا كان الصحابي ما نسب هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قاله من تلقاء نفسه. يعني مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بأصله أو عن بيع اللحم بأصله. هذا الحديث من الحديث الذي يمكن أن يمثل بها، فهو فعلا أرسله سعيد بن المسيب، لكن بعد النظر وجد أن هذا الحديث قد عمل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول عمل أبي بكر الصديق يعني تحريمه أن يباع اللحم بأصله وهو الحيوان لأنه يعتبر يعني من أبواب الربا عندي شدة من ضعف مرسل سعيد بن المسيب، فأصبح هذا مقبولا عندي فأخذ به الشافعي رحمه الله. الشرط الرابع من الشروط التي يشترطها في الراوي المرسل قال لو لم يوجد لا موصولا ولا مرسلا من وجه آخر ولم يعبده قول صحابي فيمكن أن أتنزل إلى شرط آخر وهو أن يكون عليه عمل أكثر أهل العلم، أن يكون عليه عمل أكثر أهل العلم. يقول هذا العمل يعني حينما يصبح متسلسلا يدل على أن هذا الحديث له أصل، لأن يعني إذا وجدنا شيوخنا يعملون به وشيوخ شيوخنا ومن فوقهم فهذا يدل على أن العمل متسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من الشروط الضعيفة في شروط الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا هو المذهب الثالث ونقف عنده لأني أجد الوقت قد انتهى. الشرط الرابع أن يكون عليه عمل أكثر أهل العلم. بلى هذا يعني في حال عدم التعارض، لكن لو تعارض الحديث المرسل مع حديث اخر اقوى منه فالشافعي لا يقبله. الشيء الاول في الراوي المرسل نفسه يشترطها الشافعي كلها كل الثلاثه، والشروط التي في المرسل يقول لا باس بواحد واحد فقط منها، لكن بهذا الترتيب الاول افضل عند الشافعي ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. نعم والله الراجح انا عندي يعني قول الشافعي هو الراجح، لكن مع التحفظ على الشرط الاخير وهو ان يكون عليه عمل اكثر اهل العلم. طيب قبل ما نبدا بالاسئله، يعني قبل امس في بعض الاخوه سالني احدهم عن حديث ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات الى اخر الحديث، وهو حديث يعني فيه طول، يقول ما مدى صحته؟ اقول الحديث انا رايت الشيخ الالباني حسنه، لكني حينما نظرت في طرق الحديث لم يطمئن قلبي الى ذلك التحسين، لان كما تذكرون يعني ذكرت لكم قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الحديث الذي ترد له طرق كثيره لكن ما فيها ولا طريق فيها يعني مثلا على الاقل انها ان احد طرقه حسنه حسنه الاسناد، بل كلها ضعيفه. فالشيخ الاسلام يتعجب يقول كيف يكون هذا الحديث يجمع على ما يرويه الى الضعفاء، يجمع على روايته الضعفاء. فهذا الحديث يعني يمكن ان يكون مثالا لهذا، لان له طرقا عن حوالي يمكن اربعه او خمسه من الصحابه، وكل صحابي او معظم الصحابه تجد الواحد منهم له طرقا عنه وهكذا، لكن ما فيها ولا واحده تسلم من القدح، بل بعضها تصل لدرجه الموضوع وبعضها ضعيف جدا. فحقيقه يعني انا مطمئن قلبي الى تحسينه، ولذلك يعني اقول بتوقف عن الحكم عليه بالحسن او الصحه. اما حديث معليش اما حديث الفتنه نائمه، يسال احد الاخوه يسال يقول هل هذا الحديث صحيح؟ الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. فهذا الحديث رواه الرافعي، يعني ما نقول من رواه غير الرافعي، وهو حديث ضعيف. لا هو يعني الحسن لغيره يكون ضعف ضعفا يسيرا يعني من قبل الحفظ، لكنه يتكلم عن الحديث الذي ضعفه يعني بغير هذه الصورة. أحد الأخوة يقول ذكرت الأقوال الثلاثة في الخلاف في المرسل، أرجو إعادة القول الثاني. القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء، قول أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقولون بقبول الحديث المرسل بشرط أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة، ويكون هو ثقة في نفسه أيضا. ومع يعني أن لو دققنا النظر فمثلا الإمام أحمد يعني وردت عن عدة أقوال في هذه المسألة، من جملتها أنه وافق الشافعي في شروطه كما حكاها أبو داود عنه، وفي بعض الأقوال عنه أنه اشترط في المرسل أن يكون من كبار التابعين، يعني ما ذكر بقية الشروط التي ذكرها الشافعي. فعلى كل حال له رحمه الله يعني عدة أقوال في هذه المسألة. أحد الأخوة يقول يعني إن بعضنا لا يفهم الدرس إلا بهذا الأسلوب، يعني طريقة التمثيل وكذا. أقول إن شاء الله يعني أنا أعتذر لكم عن قبل أمس، يعني يبدو كان في شيء من العجلة، لكن إن شاء الله سأحاول جاهدا أن أمثل حتى تفهموا إن شاء الله. أحد الأخوة يقول هل تحققت شروط الشافعي في حديث المرسل أم لا؟ أقول نعم تحققت، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بأصله تحققت الشروط عند الشافعي. ما شاء الله الأخ بعض الإخوة يبي يأخذ نصيب الأسد يسأل ويكون السؤال عدة أسئلة. نجاوب واحد مخمل ذلك لا اي والله الأسئلة الحقيقة كثيرة لكن يمكن فعلا كان اقترح الأسئلة من هذه الورقة المشتملة إن شاء الله على 5 أسئلة ناخذ سؤال واحد ونترك بقية الأسئلة في الدرس القادم. يقول هل يوجد نظم لنخبة الفكر مطبوع وإذا كان ذلك فأيهما أنسب وأسهل للحفظ ذلك النظم أو نخبة أو متن النخبة؟ أقول نعم الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام نظم النخبة في نظم سماه قصب السكر والنظم مطبوع وعليه أيضا تعليق أشبه ما يكون بالشرح شاركه رجل كان يدرس في أحد المعاهد العلمية لكني نسيت اسمه. على كل حال يعني الكتاب مطبوع من أراد أن يحفظ فهي يعني منظومة سهلة الحفظ وجيدة في نظمها ويمكن يكون حفظها أسهل. عندي أن حفظها الظاهر أنها تقع في حوالي 120 بيت تقريبا في هذه الحدود. الأخوة يقول مر تعليق الحديث المرسل كما ذكرت وهو ما سقط من إسناده ما بعد التابعي قد يرد إشكالا على هذا التعليق لأن الساقط ما بعد التابعي من هو؟ أهو التابعي الذي بعده أو الذي بعده؟ لأن التابعي ممكن يروي عن عدة تابعين والتابعي الأخير ولا يعقل أن يكون الراوي الخامس من التابعين بداية هو الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلذا الأبلغ في التعريف وما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نعم يعني أنا في الحقيقة أرتاح إلى هذا التعريف لكونه أوضح ولكن ليس معنى هذا أن التعريف الآخر يمكن أن يرد عليه إشكال إذا دققنا لكن لكونه أوضح في أذهاننا فأقول التعريف الأنسب هو الحديث المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا سالم من الاعتراض. أحد الأخوة يقول إذا كان المرسل هو ما سقط من إسناده الصحابي والصحابة كلهم ثقات فكيف يكون المرسل من أقسام المردود؟ أقول ما ذكرتنا أن الساقط من الإسناد الصحابي لو كان الساقط من الإسناد صحابي وعرفنا أنه صحابي ما كان عندنا إشكال فعلا الصحابة كلهم عدول لكن أنا ذكرتهم قلت إما أن يكون صحابي أو صحابي وتابعي فعلى القول الثاني وهو تابعي قد يكون التابعي ضعيفا وقد يكون ثقة وإذا كان ثقة فقد يكون رواها أيضا عن تابعي آخر عن ذلك الصحابي وهكذا يعني في التقسيم الذي ذكرناه. الأخوة يقول كيف نعرف عدد من سقطوا من السند واحدا أو أكثر؟ الرجاء التوضيح. أقول سيأتي إن شاء الله توضيح بإذن الله لأن هذا يعرف في التاريخ ولما نأخذ إن شاء الله المنقطع والمدلس المرسل الخفي يتبين لنا كيف نستطيع معرفة عدد الساقط من ذلك الإسناد. أحد الأخوة يقول ما معنى قولهم في ترجمة أحد الرواة مولاهم البصري الكوفي إلى آخره؟ أقول هذه من الأمور التي يهتم بها المحدثون وهي أمور مهمة فمثلا يعني نسب الراوي يستطيعون به التمييز بين راوي وراوي آخر يشبهه بنفس الاسم فمثلا أبو إسحاق لو جاءنا في إسناد هكذا يشكل علينا الأمر هل هو أبو إسحاق السبيعي أو أبو إسحاق الشيباني لكن لو ميز قيل لنا أبو إسحاق الشيباني أو أبو إسحاق الكوفي خلاص ينتهي الإشكال وحينما يقول أبو إسحاق الشيباني أو أبو إسحاق الكوفي قد يعني يظن البعض أنه من أصلهم يعني أصله فعلا شيباني أو أصله همداني أو ما إلى ذلك هذا قد يكون فيه شيء يعني من الأسلوب بيانا للحقيقة. هم يقولون مولاه يعني أنه ليس من أصلهم ولكنه مولى، مولى لبني حيبة أو مولى لهمدان مثلا وهكذا. فحينما يقولون في الراوي فلان فلان مولاهم، تجد قبل كلمة مولاهم نسبة، إما نسبة إلى مثلا بني شيبان أو إلى بني تميم أو إلى همدان أو إلى قريش أو غير ذلك من القبائل، فهو مولى لتلك القبيلة. أما قولهم البصري الكوفي إلى غير ذلك، فهذه أيضا مهمة، ومعرفة أوقام الرواة هذه من أنواع علوم المصطلح، وستأتي إن شاء الله معنا في آخر الكتاب معرفة مواطن الرواة. لو نظرتم في الفهرس فهرس الكتاب ستجدون عنوانا معرفة أوطان أو مواطن الرواة، هذه يستفيدون منها في مسألة ذكرتها لكم سابقا، وهي مسألة المعاصرة واللقي وإمكانها وما إلى ذلك. فمثلا إذا كان هذا الراوي حدث عن هذا الراوي لكن ما تبين لنا هل لقيه أو لم يلقه، لكن عرفنا أن هذا بصري وهذا بصري، فكلاهما عاش في البصرة وتعاصر فترة طويلة من الزمن، فمعنى ذلك أن هناك احتمالا قويا على أن أحدهما سمع من الآخر. لكن إذا كان أحدهما من بلد والآخر من بلد فهذا يجب عليه إيرادات أخرى، ولذلك هذه من فوائد معرفة مواطن الرواة. أقول هل كل رجل روى عنه البخاري ومسلم يحتج به على أطلاقه أم يحتاج الأمر إلى تفصيل أو لا بد من تفصيل؟ أقول لا، ليس الأمر على إطلاقه، فهذا الراوي إما أن يكون احتج به البخاري ومسلم أو لا، فإذا لم يكن احتج به وإنما جاء به في الشواهد والمتابعات فهذا يعني الأمر ما في شك أنه لا يحتج به. لكن إذا كان ذلك الراوي احتج به البخاري ومسلم فقد يكون احتجاجهما بالراوي لأنه فعلا ثقة، وقد يكون احتجاجهما بالراوي لأنهما خبر حديثه وعرفه، ولا يتأتى هذا إلا للبخاري ومسلم ومن كان مثلهما. أما نحن الضعفاء فلا نستطيع معرفة وتمييز أحاديث ذلك الراوي صحيحها من سقيمها. يقول هل كتاب رجال الصحيحين أو ما يقارب هذا الاسم بالفعل جمع كل رجال الصحيحين أم لا؟ أقول نعم، هناك من ألف في رجال البخاري فقط، وهناك من ألف في رجال مسلم فقط، فالفلبابي ألف في رجال البخاري، وابن منجوية ألف في رجال مسلم، وجاء بعدهما ابن طاهر المقدسي القيسراني ابن قيسراني معروف باسم قيسراني، فجمع بين الكتابين في كتاب سماه الجمع بين رجال الصحيحين، ففي حد علمي أن هذا الكتاب شمل جميع رجال الصحيحين. يقول الأخ هل الأصح تقديم القول على الفعل أم العكس؟ أقول لا، الأصح تقديم القول على الفعل، لكن أيضا هذه المسألة يعني للعلماء فيها كلام طويل، منهم من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم من لا يأخذ بها، فالذي يأخذ بها يقول إننا نقدم القول على الفعل لأن القول من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن تكون لعموم أمته، والفعل قد يكون مختصا به. فبعضهم يعني من باب التنفير حتى أبسط عليكم، مثل حديث النهي عن الشرب قائما وكون النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، بعضهم لأجل يعني التوفيق بين هذه الأحاديث قال حديث النهي عن الشرب قائما نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد التحريم، وحديث أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، والفعل قد يكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون تحريما على أمته ومباحا له، لكن هذا عليه مؤاخذات كما قلت لكم. أحد الأخوة يقول سمعت في أحد الأشرطة للشيخ الألباني أنه ضعف حديث كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وقال بأنه لا حرج في ذلك ما هو الصحيح. أقول كون الشيخ الألباني مثلا يضعف هذا الحديث، طبعا نحن أوردناه لأجل تقريب المسألة للأذهان، ولم نتطرق لمسألة صحة الحديث من عدمه، وحتى لو كان الشيخ الألباني يعني ضعف الحديث فليس معنى هذا أنه يقول بأنه يجب أن يتوضأ الإنسان مما مست النار، لكنه يقول هذا الحديث يعني ضعيف، أما ما تضمنه الحديث من فقه فهو لا يخالف فيه. الأخوة يقول: هل يعد من خالف في النقل يعد كاذبا ومن شهد معه أو لا؟ أقول هذه المسألة فيها تفصيل، يعني إذا كان الذي خالف يعتبر هذا يعني خطأ أخطأ فيه فهذا يغتفر للراوي، وهذا سيأتينا إن شاء الله فيما بعد في مبحث كيف نستطيع أن نعرف أن الراوي عدل وكيف نستطيع أن نعرف أن الراوي ضابطا، يعني بما تعرف العدالة وبما يعرف الضبط، هذا سيأتينا إن شاء الله عن قريب. يقول: ما رأيك في من يقول إن الشاهد هو المتن والمتابع هو السند؟ يقول: هذا يعني سبب فصلنا فيه، قلنا هناك من قال هذا القول وهو الراجح، وهناك من قال لا، الالتفات يعني للمتن نفسه، وذلك القول مرجوح، يعني هذه تواجد تفصيل فيها، فلعل الأخ يعني يراجع الشريط المسجل فيما يغني عن الإعادة الآن، يبدو لي أنه ما كان حاضرا أو يعني لم يكن مستوعب المسألة. يقول: ألا يكون صاحب المتابعة الناقصة أقوى من ناحية الحجة من صاحب المتابعة السامة لأنه أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: لا، نحن ننظر إلى الراوي الأسفل لأجل وجود من يشهد معه، فإذا كان الراوي الأسفل يعني اعتبر مخالفا فهذه المتابعة التامة بلا شك أنها تقويه هو، يعني لو نظرنا في شخصين نقل خبرا عن إنسان واحد وهذا الخبر فيه شيء من الاختلاف، فمن الذي نحكم له بأنه أصاب من عدمه؟ نحكم لمن جاء إنسان يشهد معه، فلو جاءنا واحد ثالث وقال: لا، أنا أشهد لفلان بأن فلانا قال كذا وكذا، لأصبح هذا مقويا له. لكن لو كان جاءنا واحد وقال: لا، أنا ما أشهد لأحد من هؤلاء الاثنين عن فلان الذي هو شيخهم، لكن أشهد بأن فلان الأعلى قال كذا، فالأمر لا يصبح من القوة كما هو في الأسفل، وأظن هذا إن شاء الله واضحا، والذي لم يتضح لهذا يتضح إن شاء الله بعد ما يتعمق في تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها فيجد أن هذا القول كما قلت له. يقول: هل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقبض الواحد قبضتين على لحيته وما زال فليقصه؟ يعني يقول هذا حصل من فعل ابن عمر، ما هو من قوله ولا من قول ابن عباس. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اجتهد في الحج فأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، كانت لحيته طويلة فقبض بيده هكذا، والشعر الذي زاد عن القبضة قصه، فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، فمن العلماء من يعني اعتبر اجتهاده هذا يعني كالدليل على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم من قال العبرة بما رواه وهو وجوب ترك اللحية بالكلية يعني دون التعرض لها، وهذا إن شاء الله أرجح وأحوط، مع العلم أن مرضى القلوب الآن يعني هم مسكوا طرف من المسألة ولم يأخذوا باقيها، فأخذوا على أن الأخذ من اللحية جائز على الإطلاق، يعني من الذي منا لحيته تصل إلى أكثر من القبضة؟ يمكن لو نظرنا في الإخوة الحاضرين ما أدري نخرج واحد أو اثنين أو ما نخرج، والباقي كلهم دون القبضة. صحيح، في صحيح البخاري هو يعني ان ابن عمر اخذ ما زاد عن القبضة موجود في صحيح البخاري، يعني ما في مقال. ما هو قلت هذا أنا، قلت إن العلماء قالوا العبرة بما رواه ابن عمر لا بما رآه ابن عمر. نعم. أحد الأخوة يقول ما هو الراجح في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ أقول الراجح كما قال الإمام أحمد، ربما قبلناه وربما وجس في القلب منه. فإذا كان المتن الذي جاءنا بهذا الإسناد ليس فيه نثارة فالأصل فيه أنه حسن لذاته إن شاء الله، لكن إذا وجد فيه ما يدعو للتوقف فيمكن للعالم أن يتوقف في قبوله كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا يقول قد كثرت الكتب المحققة في الساحة من المعاصرين، ونظرا لأنني لا أعلم مدى باعهم في علم الحديث فأرجو من فضلكم تبيين حال الأخ الفاضل المشهور بن حسن. أقول الأخ مشهور فيما علمته يعني تحقيقاته رائعة وجيدة، لكن يعني قد يخالف في بعض اجتهاداته، فعلى العموم هو جيد، ولكن قد يعني يرى رأيا يخالف فيه، وهذا يعني يحصل بين جميع أفراد الأمة، ولا تجد اثنين يتفقان في كل شيء وبخاصة ما كان من قبيل الرأي. يقول قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت لبسها يعني ثيابها في غير بيت زوجها إلى آخره، وهل لو أرادت المرأة أن تغير ملابسها في بيت أختها لطول وقت الزيارة مثلا من الظهر إلى الليل أو يوم وليلة هل تقع في العقوبة التي في الحديث؟ أقول نعم، هذا حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، فأظن يعني في آخر الحديث أنها ملعونة أو شيء من هذا. وهذا الحديث يعني هو من حيث الصحة صحيح إن شاء الله، لكن من حيث فقهه ففي الحقيقة يعني فيه إشكال، ومن إشكاله أن يعني سبب ورود الحديث في بعض طرقه لأنه جاء من حديث عائشة وغيرها أن نسوة قدمنا على عائشة من جهة الشام فسألتهن عن الموطن الذي جئنا منه فأخبرنها بأنهن جئنا من الشام أو من بلد يقال لها الكورة في الشام، فذكرت لهن أن ذلك البلد فيه حمامات فأجبنا بنعم، فذكرت لهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه هذا التحذير، يعني كأنها تقول إن التي تذهب إلى الحمام والحمامات في وقتهم ليست الحمامات المقصودة في وقتنا الحاضر، يعني في وقتهم كان يكون في البلد عدة حمامات يكون فيها ظهر أشياء من يعني قبيل تلطيف للأجسام مثل البخار وغير ذلك، ويأتونها بالأجرة وبخاصة الحمامات النسائية يمكن تكون عرضة للتكشف وما إلى ذلك. فعائشة رضي الله عنها تحذر هؤلاء النسوة من أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، وذكرت لهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني قواعد الشرع معروفة ومغزى هذا الحديث معروف أنها تخلع ثيابها في غير بيت زوجها يعني فيما يدعو للريبة، أما إذا كان في مثل بيت أختها أو بيت أهلها أو ما إلى ذلك فمن الواضح يعني أن هذا الحديث لا يقصد به من كانت هذه صفته. يقول أيضا هل يوجد حديث بهذا اللفظ جنبوا صبيانكم مساجدكم؟ نقول نعم، لكنه حديث غير صحيح بل قد يصل إلى الموضوع. يقول يرجو أن نفصل له في معنى الكتاب المستخرج وكذلك المستدرك. يقول ويعلم الله أنني متشوق أشد الشوق لمعرفتها لأني دائما أطالع في كتب المصطلح وأجد أمامي حاجزا أو عائقا يمنعني من معرفتها لقلة علمي في هذا الفن. حديثة يعني بعض الأسئلة تحتاج يعني إلى طول، على كل حال يعني إن شاء الله أشير إشارة دون إطالة. يا أخي الكتاب المستخرج يقصد به مثل المتابعة التي ذكرناها والشاهد تماما، فالمراد أن يأتي صاحب كتاب معين ويشهد لصاحب كتاب آخر. كيف؟ مثلا البخاري كتابه الصحيح عملت عليه مستخرجات، منها مستخرج مثلا أبي نعيم الأصفهاني، يقول أبو نعيم في حديث مثلا رواه البخاري عن شيخه الإمام أحمد عن شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وعبد الرزاق يرويه عن معمر، ومعمر يرويه عن الزهري، والزهري يرويه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا آتي لأشهد للبخاري، حتى وإن كان يعني دون البخاري طبقة، يعني هو متأخر عنه، لكن يقول أنا أروي هذا الحديث بسند أشهد للبخاري به، فألتقي مع البخاري في شيخه وهو إمام أحمد، أو شيخي شيخه وهو عبد الرزاق، فيقول مثلا هذا الحديث الذي رواه البخاري عن شيخه الإمام أحمد عن شيخه عبد الرزاق أنا أرويه عن شيخي سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعجم، وسليمان بن أحمد الطبراني يرويه عن شيخه إسحاق بن إبراهيم الدبري، والدبري يرويه عن عبد الرزاق. فانظروا الآن كيف التقيا في من؟ في عبد الرزاق. هذا معنى المستخرج، استخرج عليه بحيث يعني التقى معه في الإسناد، يعني هذا على العجلة، لكن التفصيل له موضع آخر لأن فيه شروط يعني له كلام طويل، لكن لعل الأخ إن شاء الله يفهم الآن من المراد بالمستخرج. أما المستدرك فالمراد أن يأتي إنسان إلى كتاب معين ويخرج أحاديث هذا الكتاب، يخرج أحاديث على شرط هذا الكتاب ولم تخرج في هذا الكتاب، مثل ماذا؟ مثل المستدرك للحاكم. يقول الحاكم البخاري ومسلم أخرج أحاديث في صحيحيهما على أنها صحيحة، طيب يقول وهذه الأحاديث وجدت أنهم أخرجوها من طريق رواة معينين على أنهم ثقات وأحاديثهم صحيحة، طيب قال هؤلاء الرواة نفسهم أنا وجدتهم يروون أحاديث أخرى لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، فأنا إذن وجدت أحاديث صحيحة زائدة عما في الصحيحين، فآتي بها استدرك على الصحيحين. استدرك واضح الاستدراك ما هو، يعني يستدرك شيء المستدرك عليه، يقول أنا استدرك على البخاري ومسلم أحاديث لم يخرجها في كتابيهما وهي صحيحة، فهذا معنى المستدرك. فلعلك يا أخي إن شاء الله فهمت وواضح إن شاء الله على هذا العلم وستفهم أكثر. أحد الإخوة يعني له ما شاء الله كلام طويل، اختصره يعني خلاصته يقول إنهم بحاجة أيضا إلى درس آخر في أحد المختصرات كالأربعين النووية أو عمدة الأحكام وما إلى ذلك، وهو يعتذر عني جزاه الله خيرا بأن مشاغلي كثيرة، لكن يرجو مع وجود هذه المشاغل أن يعني ألبي هذا الطلب. أقول والله يعني في الفترة الراهنة أنا لا أستطيع تلبية هذا الطلب، ولو عملت درسا لعملته إما في بلوغ المرام أو في المنتقى للمجد ابن تيمية، ولعل الله جل وعلا يسهل، فأنا في الحقيقة بشوق لأنني أنا أستفيد بشوق إلى أن أشرح بلوغ المرام، ولعل إن شاء الله الفرصة تواتيني للقيام بهذا. بقيت أسئلة يعني يبدو الوقت لا يتسع الإجابة عنها، إن شاء الله نجيب عنها في الليلة القادمة بإذن الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.